السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء استهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده ستواصل جهودها من أجل إفشال الحظر الأمريكي الظالم. حرس الثورة الإسلامية يستهدف عدة مقار للإرهابيين الانفصاليين في منطقة شمال العراق. واستشهاد 4 شبان فلسطينيين وإصابة 44 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران ستواصل جهودها من أجل إفشال الحظر الأمريكي الظالم المفروض على الشعب الإيراني، موضحا أن طهران تعمل للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم. جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبداللهيان الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في صفحته الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي، لدى إشارته إلى لقاءاته التي أجراها مع 42 من نظرائه وكبار المسؤولين في مختلف بلدان العالم. وأشار أمير عبداللهيان إلى أن معظم لقاءاته كانت تدور حول سير المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر الأمريكي على بلاده، مشيرا إلى دور إيران في مكافحة الإرهاب ومكانتها المهمة في منطقة مضطربة. أعلنت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية استمرار عملياتها ضد الجماعات الإرهابية بكل قوة حتى إزالة قواعدها. وأشار بيان لهذه القوات إلى بدء مرحلة جديدة من هذه العمليات في عمق شمال العراق، وذلك باستخدام صواريخ بالغة الدقة إضافة إلى المسيرات الهجومية والتدميرية، حيث سيجري الإعلان عن النتائج في وقت لاحق. ولفت البيان إلى التحذيرات التي وجهت سابقا للمسؤولين المحليين في شمال العراق لوضع حد لنشاطات تلك الجماعات دون أن تؤخذ بعين الاعتبار. وأضاف أن تلك الجماعات اعتدت على المناطق الحدودية واستهدفت بعض المخافر الإيرانية فضلا عن دعمها لأعمال الشغب الأخيرة. إلى العراق، حيث عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم بحضور 235 عضوا، وذلك بعد انقطاع دام عدة أشهر. وخلال هذه الجلسة التي ترأسها نائب رئيس البرلمان شخوان عبد الله، صوت المجلس على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي الذي قدم استقالته مؤخرا. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات العراقية في عدة مناطق ببغداد، فقد تجمع عدد من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما أفادت أنباء بسقوط صواريخ كاتيوشا في محيط مبنى المجلس، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر قوات الأمن بينهم ضابط. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث قال أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخال إن جرائم العدو بجنين والضفة الغربية لن تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي، وسنقوم بواجباتنا والرد عليها، مؤكدا أن وحدة الشعب الفلسطيني ستبقى في سلم أولويات المقاومة. بدورها أعلنت حركة حماس أن جنين تقاتل الاحتلال حتى طرده عن كامل الأرض الفلسطينية، وقالت إن إرهاب العدو لن يكسر شوكة هذه المدينة العنيدة، مؤكدة أن المعركة مع المحتل ستظل مفتوحة. هذا وشيعت جماهير فلسطينية حاشدة 4 شهداء سقطوا في اشتباك مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها لمخيم جنين، مطالبين المقاومة بالرد والثار، فيما أعلن إضراب عام في رام الله والبيرة وطول كرم. دعا علماء اليمن أبناء الشعب اليمني إلى رفض تواجد القوات الأجنبية على الأراضي اليمنية بأي حجة كانت، والتحرك لإخراجها فورا. كما دعا بيان صادر عن مؤتمر علماء اليمن المنعقد اليوم بصنعاء إلى منع أي اتفاقية أو تصرف يفضي إلى مصادرة القرار السياسي ونهب ثروات الشعب، داعيا تحالف العدوان إلى احترام الهدنة ووقف العدوان ورفع الحصار وانتهاز الفرصة لتحقيق السلام العادل والشامل ومعالجة ملفات الحرب. وأدان البيان كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكدا على حرمة ذلك لمخالفته لنصوص القرآن الصريحة. وصل المبعوث الأممي هانس غرونبرغ إلى العاصمة اليمنية لبحث تمديد الهدنة وتوسيعها مع قيادة المجلس الأعلى. وقبل وصوله قال غرونبرغ أنه اختتم سلسلة مباحثات بالرياض ومسقط، التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي المدعوم سعوديا ومسؤولين سعوديين، إضافة إلى وزير الخارجية العماني وكبير مفوضي صنعاء. وأكد غرونبرغ أهمية تمديد الهدنة لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، محذرا من أن الخطر العودة إلى الحرب بات حقيقيا. دعا متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للتريث في الإدلال بتصريحاته بشأن حادث أنابيب الغاز نورد ستريم، واصفا فريضة وقوف موسكو وراء الأضرار التي لحقت بالأنابيب بالرواية الغبية والسخيفة. بدوره صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو باستعداد بلادي لإجراء تحقيق مشترك حول أسباب الحادث وحول حدوث تسريبات في خط أنابيب نورث ستريم. نستمع إلى التقرير التالي.
شبح الظلام الذي يهدد القارة العجوز يقترب منها أكثر فأكثر، خاصة مع وجود تسريبات في خطي أنابيب روسيين تحت بحر البلطيق. فبعد يوم من تأكد تسريبات الغاز من الخطين، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن عن فعل تخريبي استهدف نورد ستريم، معتبرة أن من الأهمية بمكان التحقيق في هذه الأحداث وجلاء كل ملابساتها وأسبابها. وسرعان لما أعرب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قلقه من تسرب الغاز في خطي نورد ستريم، وقال إنه عمل متعمد، فيما شاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوريل الرأي وقالت إنه أمر غير مقبول، محذرة من أن حادث التسريب المتعمد سيؤدي إلى أقوى رد ممكن. هذا ودعمت الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين، معربة عن استعدادها لمساعدتهم بشأن أمن الطاقة.
هناك تقارير أولية تشير إلى أن التسريبات قد تكون نتيجة هجوم أو نوع من التخريب، ولكن لم يتم تأكيدها بعد، لكن إذا تأكد من ذلك فهو لا يخدم مصلحة أحد. الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم للشركاء الأوروبيين الذين يجرون تحقيقا.
في السياق نفسه أعلنت أوكرانيا وعلى لسان مستشار الرئاسة ميخايلو بودولياك أن تسرب الغاز من ثلاثة مواقع هو نتيجة لما وصف بالهجوم الإرهابي المخطط له من روسيا ضد الاتحاد الأوروبي. في المقابل أعرب الكريملين عن قلقه البالغ بشأن الحادث، وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن ما وقع في خط أنابيب نورد ستريم وضع غير مسبوق ويتطلب التحقيق، كما أكد عدم استبعاد أي فرضية بشأن تضرر خطي الأنابيب بما فيها العمل التخريبي. يذكر أن خطي أنابيب نورد ستريم خارجان عن الخدمة حاليا، إلا أن كلا الخطين لا يزالان يحتويان على الغاز، وهما في قلب التوترات الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا، فيما يعتقد أنه رد على العقوبات الغربية ضدها بعد حربها في أوكرانيا.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده ستواصل جهودها من أجل إفشال الحظر الأمريكي الظالم. حرس الثورة الإسلامية يستهدف عدة مقال للإرهابيين الانفصاليين في منطقة شمال العراق. استشهاد 4 شبان فلسطينيين وإصابة 44 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين. إلى اللقاء.
منى طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، تفضلوا بالبقاء معنا. بعد قليل يأتيكم إعادة برنامج أنتم والطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، في تمام الساعة 8 نشرة خبرية جديدة. أيها الأحبة، على مدى نصف الساعة في الساعة 8:14 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج حدث وحوار، بعد ذلك يأتيكم مشرعون بلا شرعة. على رأس الساعة أي في الساعة 9 تماما نشرة خبرية جديدة، اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. عند الساعة 11 تماما حصاد المساء. أضواء على السينما الإيرانية، يأتيكم هذا البرنامج على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 11:25. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 12. مستمعين الكرام، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. في بادئ الأمر نشكر الله كثيرا على نعمة الصحة والعافية، ونقول لكم أيها الأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء ارتفاع الصفائح الدموية وآثارها. سنتناول بإذن الله تعالى هذا الموضوع في هذا اللقاء مع الدكتور صادق طبيعي. طيب أحبتي، أما الآن سيكون لدينا اتصال مع ضيفنا الكريم لهذا الأسبوع، وموضوعنا هو ارتفاع الصفائح الدموية وآثارها. سيكون معي عبر الهاتف ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. سلام عليكم دكتور، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا دكتور. بداية، ما هي الصفائح الدموية وما هي وظيفتها في الجسم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الصفائح الدموية؟ هي إحدى مكونات الدم الأساسية التي يتم إنتاجها من نخاع العظم، والتي تلعب دورا أساسيا في عملية تجلط الدم وتمنع بدورها وتوقف النزيف الدموي في أي ناحية من الجسم.
نعم. طيب دكتور، ما معنى ارتفاع الصفائح الدموية؟ ربما قد نسمع هذا المصطلح، وهل لها نسبة معينة؟
طبعا، ارتفاع صفائح الدم هو وجود عدد عالي من الصفيحات أو الصفائح الدموية في الدم، حيث أن عدد الصفيحات الدموية في الحالة الطبيعية من عدد 150 ألف إلى 450 ألف في كل مليمتر مكعب من الدم. وفي حالة ازدياد العدد، حيث يصل إلى حوالي 750 ألف أو أكثر من مليون عدد، والذي قد يكون هذا الازدياد أوليا أو أساسيا، وسببه مرض تكاثر نقوي أو ثانويا ويسمى تفاعليا أيضا.
نعم.
عادة ما يكون بدون أعراض، خاصة عندما يكون ثانويا، وقد يؤدي إلى حدوث خسار. إن الزيادة أو النقصان بنسبة مئوية لا تتجاوز بين 2.5%، لا تدل بالضرورة على وجود مرض كامل.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لدينا باقة من الأسئلة من مستمعينا الكرام، وأيضا أسئلتي كثيرة اليوم دكتور منكم، سنتناولها بعد متابعة هذه الفقرة
إن شاء الله.
الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أحبائنا الأفاضل، ونتمنى أن قضيتم وقتا طيبا وممتعا مع فقرات البرنامج. أحبتنا، نقص الصفائح الدموية هي متلازمة سريرية يظهر فيها انخفاض عدد الصفائح الدموية، وتظهر على هيئة نزيف أو كدمات بسيطة أو تسرب الدم من الشعيرات الدموية إلى الجلد والأغشية المخاطية. كل ذلك ليس إلا بعض الأعراض، لكن المضاعفات الأكثر من ذلك نقدمها لكم أحبتنا وفقا لما ذكره موقع ميديسن الطبي. يتبين من خلال فحص الجلد والأغشية المخاطية الإصابة بالمرض، والذي له العديد من المضاعفات والأضرار التي تشتمل على النزيف داخل الجمجمة. فقد يحدث عند انخفاض عدد الصفائح الدموية إلى أقل من معدل معين، ونصف هذه الحالات مميتة، والتي تسبب في البداية عددا من العلامات بما فيها أعراض نقص الصفائح الدموية، وهي صداع، عدم وضوح الرؤية، ونعاس وفقدان الوعي، ارتفاع ضغط الدم وبطء القلب، والتي قد تكون علامات زيادة الضغط داخل الجمجمة. هذا المرض أحب أن ليس له علاج محدد، وقد تحدث الانتكاسات بعد سنوات من الرعاية الطبية أو الجراحية، وتشمل هذه الوسائل ما يلي: يمكن استخدام أدوية عن طريق الفم أو أدوية مناعية، وأيضا الحالات المرتبطة بانحلال الدم داخل الأوعية الدموية حيث يتم التعامل مع تجلط الدم داخل الأوعية، وقد تكون هناك حاجة لعمليات نقل صفائح الدم للسيطرة على نزيف كبير سريريا، ولكن لا ينصح بها للوقاية. وأيضا إذا فشلت 6 أشهر من الرعاية الطبية في زيادة عدد الصفائح الدموية إلى نطاق آمن، يصبح استئصال الطحال خيارا. شكرا لكم أحبتنا، ونتمنى لكم الصحة والعافية إن شاء الله.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود إلى ضيفنا الكريم دكتور صادق. لدينا مشاركات عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا وتقول: السلام عليكم وتحية لكل كادر الإذاعة وللمقدمة ولضيفكم الكريم. لدي سؤالان إذا تسمحون. دكتور هل تسمعني؟
نعم.
سؤالها الأول: هل ارتفاع الصفائح الدموية تختلف من شخص إلى آخر؟ وثانيا: هل النزف من الأنف هو من أعراض الصفائح الدموية؟ لدينا فتاة يحدث لها هذا النزف بشكل متكرر. ولكم جميل الشكر والامتنان. شكرا للأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق. نعم دكتور تفضلوا.
السؤال الأول طبعا سنذكر بالأسباب يرتبط بالسبب أو الأمراض الكامنة في كل شخص.
نعم.
طبعا وزن الجسم، ضعف الجسم، الأشياء الوراثية تأثر من شخص إلى طبعا شخص آخر على ظهور هذا المرض.
نعم.
السؤال الثاني شنو كان؟
على ما يبدو كان لديهم حالة فتاة يحدث لها النزف من الأنف بشكل متكرر، تسأل تقول هل هذا النزف أيضا من أعراض الصفائح الدموية؟
طبعا هذا هو مرض نادر.
نعم.
لأنه هذه الفتاة شابة، لا يحتمل أنه هذه النزف من الأنف يرتبط بارتفاع الصفائح الدموية، يمكن قلة الفيتامينات أو الالتهابات أو السينوزيت أو الالتهاب في الأنف.
نعم.
أو الانشقاق العروق في الأنف يمكن أن يسبب النزيف.
نعم. طيب دكتور لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
كل التحية لهذا البرنامج، أنتم طبيب الأسرة ولدي سؤال لحضرة الدكتور. سؤالي هو: هل يمكن للأطفال الإصابة بارتفاع الصفائح الدموية أو نقصها؟ كيف يمكن تشخيص ذلك وإلى ماذا يعود السبب؟ وشكرا. عبراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخت عذراء من العراق، مشكورة جدا. نعم دكتور.
طبعا التشخيص بفحص الدم، فحص الدم الكامل وتعيين عدد الصفيحات في كل شخص، يمكن أن نشخص هذا الشخص عنده مشكلة ارتفاع الصفيحات أو لا.
نعم.
طبعا
الأطفال، نعم
الأطفال قليل أنه يمكن أن يصابون بهذا المرض، أكثر شيء في الأشخاص اللي أعمارهم بين 20 و30 سنة أكثر يصابون بهذا المرض.
نعم دكتور. طيب لدينا سؤال من الأخت فاطمة من إيران تقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم وتحياتي لكادر البرنامج، في بعض الأحيان الصفائح الدموية تكون مختلفة، مرة عالية وأخرى معتدلة وأخرى منخفضة، فما هو السبب؟
الأسباب سنذكر طبعا بعض الأطعمة يمكن أن تقلل من الصفائح الدموية، بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من الصفائح الدموية، بس قلنا العدد بين 150 ألف و 450 ألف حتى إلى يصعد 750 ألف. هذا مو مرض، يتعلق بالأغذية، بشرائط المعيشة والتغذية والأعصاب والمشكلات يومية.
إذن حتى الظروف المعيشية لها دور، ويعني الظروف النفسية تقصد بذلك دكتور؟
طبعا.
طيب، من هذه النصيحة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ربما لا تظهر عليك أعراض كثرة الصفيحات الأساسية على نحو ملحوظ. قد يكون المؤشر الأول على إصابتك بهذا الاضطراب هو الإصابة بجلطة دموية، ومن الممكن أن تتكون الجلطات في أي مكان في جسمك، ولكن في حالة كثرة الصفيحات الأساسية تتكون الجلطات غالبا في الدماغ واليدين والقدمين.
نحييكم من جديد، وهذه عودة جديدة لحضراتكم أيها الأفاضل. موضوعنا هو ارتفاع الصفائح الدموية وآثارها. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. دكتور، أعود لكم بالتحية مجددا، وهناك أيضا أسئلة من مستمعينا الكرام. لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت يسأل، يقول: مع تحياتي لكم جميعا، ما هي مكونات الدم؟ لو تشرحون لنا ذلك نكون شاكرين جدا.
طبعا مكونات الدم بكل إنسان هي خلايا الدم اللي تشتمل على الخلايا الحمر والخلايا البيض، الهيموجلوبين، بروتينات الدم، وآلية تحفر الدم التي إحدى مكوناتها الرئيسية والأساسية هي هذه الصفحات الدموية أو الصفيحات الدموية اللي موضوعنا اليوم في هذا الموضوع.
نعم. طيب دكتور، هذا هو سؤالي وسؤال عدة من مستمعينا الكرام، الأخت مريم من لبنان والأخ أبو محمد من العراق أيضا لديهم نفس السؤال: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض الصفائح الدموية؟
نعم، أهم الأسباب حيث أنه تحدث الزيادة في عدد الصفائحات ضمن حدوث أمراض كثيرة. الأسباب الأولية والأساسية هي كثرة الصفيحات الأولية، هو مرض تكاثر نقوي من أمراض التكاثر النقوية الأخرى مثل ابيضاض الدم النقوي المزمن، كثرة الخلايا الحمر الحقيقية، والتليف النقوي حيث يحدث دون وجود سبب كامل وراثي. الأسباب التفاعلية أو الثانوية هي أهم شيء العدوى والالتهابات، الجراحة قد تؤدي إلى حالة التهابية، التعرض لأي نوع من الصدمات، انعدام الطحال، قصور أو اعتلال الطحال، استئصال الطحال، والأمراض الأخرى يمكن السبب تسبب لنا هذا المرض مثل فقر الدم الناجم عن عوز الحديد أو النزيف الدموي في الجسم، قد يؤدي الإسراف في استعمال الأدوية والعقاقير التي تستعمل في علاج قلة الصفيحات مثل الترومبانج والرومي لوستين إلى كثرة الصفيحات، اضطرابات المناعة الذاتية والاضطرابات النفسية هم يمكن تأثر على ارتفاع أو انخفاض الصفيحات الدموية.
طيب دكتور، لدينا مشاركة من الأخت أم عباس من إيران تقول: تحياتي إلى ضيفكم الكريم، وشكرا للمقدمة وللكادر جميعا، وشكرا لاختياركم الموضوع. أنا أعاني من المشاكل الهرمونية، ولدي كرات الدم البيضاء أكثر من الحمراء، وأعاني من الأنيميا، ولدي مشاكل في الغدة الدرقية، وأعاني من خمول في الغدة الدرقية. عمري 40 عاما، وأثناء صعود السلم أواجه مشكلة في التنفس، وأعاني من زيادة الوزن في نفس الوقت. بماذا ينصحني الدكتور المحترم؟ وهل أعاني من ارتفاع الصفائح الدموية أيضا؟ كيف أستطيع أن أشخص علاوة على كل ما أعاني منه ربما أكون مصابة بهذا المرض أيضا؟ الله يكون في عونك أختي أم عباس، وسلامات ومعافاة إن شاء الله. نعم دكتور تفضل.
ذكرنا أهم الأسباب، هو السمنة، الاضطرابات، الغدد الداخلية مثل التايرويد، السمنة أهم شيء لازم تقلل من وزنها، صعوبة التنفس يمكن بسبب السمنة أو بسبب ارتفاع الصفيحات الدموية.
نعم
لازم تغير من نمط الحياة.
نعم.
الأغذية اللي تستعملها، تستعمل الرياضة، النوم الكافي، الأعصاب الهادئة تأثر على أنه تتخلص من مرض التيرويد ومن الأمراض الأخرى ومن ارتفاع أو انخفاض الصفيحات الدموية.
نعم. طيب لدينا مشاركة أيضا من الأخت أم أسيل من العراق تقول: السلام عليكم، تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: دائما أشعر بالنعاس والتعب وأعاني من فقر الحديد الحاد في الدم، وعند الاستيقاظ من النوم دقات قلبي تكون سريعة جدا، هل الأمر يتعلق بارتفاع الصفائح الدموية؟ وشكرا لكم.
طبعا قلنا بالتشخيص المرض لازم تفحص الدم يعين هل هناك ارتفاع أو انخفاض بالأعداد اللي قلنا لها أكثر من 750,000، واللي هذه السيدة عندها فقر الدم ويسبب النعاس، يسبب ضعف في الجسم، يسبب اضطرابات في الأعصاب. لازم تداوي فقر الدم وإن شاء الله تتخلص من هذه الأعراض.
نعم شكرا لإيضاحاتكم دكتور، نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل إن شاء الله. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، محورنا لهذا اللقاء ارتفاع الصفائح الدموية وآثارها. أنتم وطبيب الأسرة. طيب بالعودة إلى ضيف الكريم عبر الهاتف الدكتور صادق طبيعي. دكتور أيضا لدينا أسئلة من مستمعينا الكرام. الأخ سعيد من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم، سؤالي إليه: هل نقص الحديد الحاد يمكن أن يكون عاملا مساعدا في الإصابة أو حتى في ازدياد الحالة في ارتفاع الصفائح الدموية أو نقصانها؟
ذكرنا بالأسباب، أحد الأسباب المهمة هو فقر الدم الناجم عن عوز الحديد.
نعم.
والنزيف الدموي اللي يسبب فقر الدم اثنيناتهم هذني يسببون ارتفاع زيادة الصفائح الدموية.
نعم لا بأس دكتور، دائما يقال في الإعادة الإفادة. شكرا لتوضيحاتكم حتى ولو لمرة أخرى. طيب لدينا مشاركة، الأخ أبو أحمد من العراق يشاركنا ويقول: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لضيفكم الدكتور طبيعي. لو سمحتم دكتور، بالنسبة للذين يعانون من الأمراض القلبية ومن تصلب الشرايين بالذات، هل هم أكثر عرضة لهذا المرض؟
طبعا احنا نذكر السبب المضاعفات، الأشخاص اللي عندهم سكتة قلبية أو لا سمح الله سكتة دماغية.
نعم.
والتصلب في الشرايين أو ارتفاع الكوليسترول يمكن يسبب ارتفاع الصفائح الدموية وتسبب تكسر في الدم وتزيد من السكتات القلبية والسكتات الدماغية.
الأخ أبو حسن من الكويت يسأل يقول هل تناول الأسبرين يمكن أن يكون عاملا مساعدا لتخفيف ارتفاع الصفائح الدموية؟ وبشكل عام هل تناول الأسبرين مفيد لكل الأعمار؟
طبعا الأسبرين يوصون الأطباء أنه بعد السنة 40 سنة يسبب وقاية من السكتات القلبية. وطبعا الأشخاص اللي عندهم ارتفاع الصفيحات الدموية إذا كان تحت حوالي عدد 750 ألف كل مليمتر تناول الأسبرين أحد طرق الوقاية من ارتفاع الصفحات الدموية.
نعم. لدينا مشاركة صوتية مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. سؤالي يعني هل من علاقة بتخثر الدم وزيادة الصفيحات الدموية؟ ويعني هل التدخين يؤثر على زيادة الصفيحات الدموية؟ شكرا لكم. كانت معكم مريم من طهران.
شكرا للأخت مريم من طهران.
طبعا قلنا نذكر في الأعراض والعلامات ارتفاع الصفحات الدموية تسبب تكثر في الدم والسقاء تدخين تضر كل إنسان وتسبب أمراض كثيرة. يمكن أحد عوامل ارتفاع أو انخفاض الصفحات الدموية التدخين والسجائر.
نعم. طيب دكتور، إذا أمكن نريد أن نتعرف أكثر إذا بقيت هناك أسباب مختلفة لم تذكرونها أو هناك أيضا أعراض مختلفة وكيف يتم التشخيص أيضا؟
قبل أن نذكر الأعراض والعلامات من الأسباب الأخرى التي تسبب ازدياد عدد الصفيحات الدموية هو داء ومرض كاوازاكي بسبب الريكتسيا، ساركوما نسيج رخو، التهابات الجلدية، الساركوما العظمية، داء الأمعاء الالتهابي، التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب الكلية المتلازمة الكلوية، عدوى بكتيرية مثل ذاترية، امتان أو التهاب السحايا، وعدوى الجهاز البولي، والتهاب المفاصل الإنتاني يمكن أن يسبب ارتفاع الصفحات الدموية.
نعم.
إن أغلب أمراض كثرة الصفحات الدموية عبارة عن اضطرابات مكتسبة، لكن قسم قليل منها خلقي مثل انعدام الطحال الخلقي. سنذكر أهم الأعراض والعلامات كما سألتم حضرتكم.
نعم.
الأعراض والعلامات العامة هو النزيف، النزيف من الفم، النزيف من اللثة، والنزيف من الأنف، آلام وتورم في اليدين والأرجل، وخز وخدران في اليدين والقدمين، احمرار اليدين والقدم. الأعراض المهددة للحياة هو صعوبة التنفس كما ذكرنا في أحد الآنسات اللي سئلنا.
نعم.
صعوبة التنفس، الدوخة، الصداع المستمر، التشنجات، ضعف في الكلام وفقدان الوعي. وأما المضاعفات هو التعرض للسكتات القلبية والدماغية، الإصابة بالنوبات القلبية، حدوث جلطات مختلفة في أنحاء الجسم الدموية، طبعا في الأوعية الدموية البطنية، والتي تؤدي إلى أعراض في الأجهزة البطنية. وأما التشخيص، تشخيص هذا المرض هو الفحوص المختبرية مثل العد الدموي الشامل، العد لأنزيمات الكبد، الفحص وظائف الكلية، سرعة ترسب الدم. أما في حالات مجهولة السبب حيث تؤخذ خزعة من نخاع العظم للتمييز فيما إذا كانت كثرة الصفيحات أساسية أم تفاعل.
نعم، إذن هذه أيضا كانت الطرق التشخيصية. طيب دكتور، ننتقل مرة أخرى إلى فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد تحيانا لحضراتكم أحبائنا الكرام وأهلا بكم. يتكون الدم من عدد من المكونات بما في ذلك خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية والبلازما، ويمكن استخدام كل هذه المكونات لعلاج العديد من الحالات المختلفة. ففصيلة دم الشخص موروثة من جينات الوالدين، وأكثرها شيوعا فصيلة الدم O، وتعرف فصيلة الدم O بالفصيلة الكريمة كونها الفصيلة الوحيدة التي تتقبلها فصائل الدم الأخرى الموجودة في جسم الإنسان عند التبرع بالدم، وهذا ما جعلها الفئة الأكثر قبولا وتفضيلا في بنوك الدم. يستطيع المتبرع الذي يحمل فئة الدم O التبرع بالدم لجميع الأشخاص أصحاب فئات الدم المختلفة، وتعتبر فئة الدم O الأكثر انتشارا، حيث تنتشر فئة الدم O positive في 37% من سكان العالم، بينما تتواجد فئة الدم O negative بين 6% من سكان العالم. وبسبب فئة دمهم الخاصة، فالأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم O عرضة للإصابة ببعض الأمراض كالخلل في الغدة الدرقية والقرحة، وكثيرا ما تكون مستويات هرمونات الغدة الدرقية واليود لدى هؤلاء الأشخاص منخفضة، ما يجعلهم يميلون إلى السمنة واحتباس المياه والتعب. كما أن أصحاب فئة الدم O هم أيضا عرضة للإصابة بالقرحة بسبب ارتفاع مستوى الحموضة في المعدة لديهم. وينصح أصحاب هذه الفئة، أي فئة الدم O، بتجنب الكافيين لأنه يزيد من مستويات الأدرنالين والنور أدرنالين اللذين نجدهما مرتفعين بالأساس عند أصحاب هذه الفئة.
طيب دكتور، في الوقت المتبقي من البرنامج دكتور ننتهز الفرصة لنتحدث عن الطرق العلاجية، أكيد مهمة جدا، وكيف يمكننا أن نقي أنفسنا من الإصابة بهذا المرض.
أهم طرق العلاج، يتم العلاج بعلاج السبب الكامن وراء الارتفاع عادة. لا توجد أي حاجة أو ضرورة لعلاج كثرة الصفيحات التفاعلية إذا كان عدد الارتفاع تحت العدد 750,000، فيوصى باستعمال جرعة منخفضة من الأسبرين لتقليل والوقاية من مخاطرات حدوث الخثار والسكتات القلبية والدماغية. أما إذا زاد العدد أكثر من 750,000 أو المليون، وفي حالات وجود عوامل خطر حدوث الخثار والسكتات القلبية والدماغية، فيجب أخذ جرعات منخفضة من الأسبرين بصورة مداومة للوقاية والعلاج. أخذ جرعات من الهيدروكسيوريا أو داء الأنابريليد. في حالات وجود اضطرابات يجب أخذ دواء الروكسوليتينيت. في الحالات الشديدة، طريقة للعلاج هو تبادل الصفيحات، حيث يتم عن طريق تبادل الدم لإخراج الصفيحات المريضة واستبدالها في الدم الجديد. أحد طرق العلاج في الحالات الصعبة زراعة الخلايا الجذعية، حيث تستخدم كخيار أخير في حالة صغر عمر المصاب وعدم نجاح خيارات العلاج الأخرى. هاي أهم طرق العلاج في هذا المرض.
نعم. الأخ أبو عمار من الكويت يقول: في أي مسافة زمنية تنصحون بإجراء الفحوصات للدم للتأكد من سلامة الدم؟ ولدي سؤال آخر إذا سمحتم، هل يمكن في حالات متقدمة جدا هذا المرض يؤدي إلى سرطان الدم؟ وشكرا لكم.
أهم طبعا في حالات قليلة جدا وفي الأعمار أكثر من 70 سنة يمكن هذا المرض يؤدي إلى لا سمح الله للسرطان. ومن ناحية الفحوصات من يوصل الشخص حوالي 35-40 سنة بالسنة مرة يفحص الدم أو يفحص مثلا أندوسكوبي كولونوسكوبي لتشخيص الأمراض الأمعاء والمعدة لا سمح الله إذا شخصت في طريقة مبكرة يمكن علاجها أحسن.
نعم. الأخ أبو خليل من قطر يشاركنا يقول: لدي سؤال لو سمحتم من ضيفكم الكريم، هل الذين يعانون من الأنيميا الخفيفة يمكن أن يصيبوا بارتفاع الصفائح الدموية، وهل هناك صلة بين هذين المرضين؟
ذكرنا في أهم الأسباب هو فقر الدم الشديد يمكن أن يؤثر على زيادة الصفائح الدموية. الأنيميا الخفيفة احتمال ضعيف أنه الشخص يصاب بهذا المرض.
نعم. لدينا سؤال مسجل ومشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
كل التقدير والاحترام لكادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وسؤالي من حضرة الدكتور هو: لماذا نرى حالة ارتفاع الصفائح الدموية لدى النساء الحوامل، وما هو السبب؟ هل أحيانا النزيف الذي يحصل لدى النساء الحوامل يعود سببه لهذا الأمر؟ وشكرا جزيلا، كانت معكم نادية من مدينة الشوش.
شكرا للأخت نادية من محافظة خوزستان ومن مدينة الشوش بالتحديد. نعم دكتور تفضلوا.
طبعا في كل الحوامل ما تحدث هذه الحالة، في بعض الحوامل اللي عندهم حوامل وراثية أو عندهم فقر الدم أو قبل حمولة في العادات الشهرية إذا كان النزيف شديد بسبب فقر الدم يمكن في بعض الحوامل أن يصابوا بمرض ارتفاع الصفائح الدموية.
نعم. الأخت أم إبراهيم من البحرين تقول: سؤالي الأول، هل الحالة النفسية تؤثر على ازدياد الحالة لدى المصابين؟ وسؤالي الثاني، هل الوراثة من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة؟ وسؤالي الأخير، هل الرياضة تؤثر على عدم الإصابة بهذا المرض؟ وشكرا جزيلا لكم.
الرياضة يمكن أن تقلل من الإصابة أو تمنع الإصابة بهذا المرض. الوراثة في بعض الأشخاص اللي في العائلات عندهم شخص مصاب يمكن الشخص يصاب. وشو مكان السؤال الله؟
هل الحالة النفسية، الحالة النفسية تؤثر؟
طبعاً الحالات النفسية نعم. لا سمح الله تأثر على كل الأمراض نعم. يمكن تسبب لا سمح الله سرطان، لا سمح الله فقر الدم، لا سمح الله ارتفاع الصفائح الدموية. فيجب على الإنسان أن يكون ريلاكس، يعني ينام زين ويلعب رياضة زين وما يأذي نفسه
ويكون مرتاح البال أيضا،
يكون مرتاح.
نعم. إذن كما تفضلتم وأشرتم في بداية البرنامج وأيضا الآن في نهايات البرنامج، دكتور أشرتم أثناء حديثكم عدة مرات إلى الحالة النفسية وأهميتها، أيضا يجب علينا أن نهتم بهذا الجانب من صحتنا، فالصحة النفسية مهمة جدا بالتأكيد. طيب أيضا لدينا سؤال الأخ أبو محمد من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، استفدت كثيرا من هذا اللقاء وشكرا لإيضاحاتكم. لو سمحتم ممكن مرة أخرى أن تشيروا إلى الطرق الوقائية لعدم الإصابة بهذا المرض؟
الطرق الوقائية قلنا العوامل النفسية، تجنب فقر الدم، استعمال الخضروات والفواكه الطازجة، النوم الكافي والأعمار بعد 40 سنة كل ليلة حبة أسبرين يستعملون هم طريقة لوقاية كثرة الصفحات الدموية هم الوقاية من السكتات القلبية والدماغية لا سمح.
طيب الأخت أم يوسف من العراق تشاركنا وتقول تحياتي لكم، تحياتي لضيفكم الكريم وللمقدمة الغالية ولكادر المحترم. سؤالي إلى ضيفكم الكريم، بالنسبة للذين يعانون من الأنيميا وهم معرضون للإصابة بهذا المرض، هل الحقن التي تحتوي على كميات كبيرة من الحديد تفيد للوقاية خاصة عند النساء؟ وشكرا لكم.
طبعا إذا كانت الأنيميا شديدة أو الهيموغلوبين تحت 10 أو 8 يجب استعمال الحقن، وإذا كانت الأنيميا خفيفة يمكن استعمال الأشياء الأغذية اللي تحتوي على الحديد أو الحبوب اللي تحتوي على الحديد.
نعم.
مستمع الكريم، مستمعاتي الكريمة، معظم النساء المصابات بكثرة الصفيحات المجهولة السبب يمررن بحمل طبيعي وصحي، ويمكن أن تؤدي حالة كثرة الصفيحات غير المتحكم فيها جيدا إلى حدوث الإجهاض التلقائي ومضاعفات أخرى، ويمكن تقليل خطر حدوث مضاعفات من خلال الفحوصات المنتظمة والأدوية، لذا ينبغي متابعة الطبيب بانتظام.
نعم مستمعين الأفاضل، لدينا أيضا بعض المشاركات. الأخت ريحانة من النجف الأشرف تحييكم دكتور وتسأل، بالنسبة للمصابين هل تناول الماء وتناول العصائر الطبيعية للفواكه الطازجة وبشكل عام تناول السوائل يساعد على عدم الإصابة بهذا المرض، وعند الإصابة هل يقلل من الأعراض؟
طبعا استعمال الماء الكثير، السوائل والفواكه الطازجة والخضروات الطازجة تأثر على الوقاية بالإصابة من هذا المرض، وإذا أصيبوا تقلل من عدد الصفائحات وتقلل من الخسار في الدم وتمنع من السكتة الدماغية والسكتة القلبية.
والسؤال الأخير، الأخ أبو مهدي من إيران يقول، مع تحياتي لكم، إلى أي مدى مشاكل الغدة الدرقية يمكن أن تكون سببا مهما وعاملا رئيسيا في حدوث ارتفاع الصفائح الدموية، وكم هو دور العمر بالنسبة للإصابة؟
طبعا الأعمار الزائدة يمكن يصابون أكثر من الأشخاص اللي شباب بالأمراض، والغدة الدرقية هم أحد الأسباب، طبعا سبب رئيسي ما نتكون سبب رئيسي في ارتفاع الصفائح، أحد الأسباب، لأنه أحد الأسباب اختلال في الغدد أما الدرقية أو الغدد الداخلية.
نعم.
ممكن أن تأثر على ارتفاع الصفائح الدموية.
نصيحة أخيرة بثواني لو سمحت دكتور.
نصيحة أخيرة، الأطعمة التي تسبب نقصان الصفائح الدموية الطحينية، الكحول، حليب البقر، مادة الكنين، عصير التوت البري، الاسبرتام، مادة طبعا محلية صناعية تستعمل في الحيويات.
نعم، بهذا القدر نكتفي دكتور، شكرا جزيلا لحضوركم ولإيضاحاتكم، كما أشكركم مستمعينا الأفاضل لطيب متابعتكم. تناولنا موضوع ارتفاع الصفائح الدموية وآثارها، شكرا على طيب المتابعة، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون حبل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم إن أماتت للهموم هل سيوحي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي عفوك اللهم ربي جئت من
واصنع اليوم حقا